سألني عمر كذا وكذا، قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال إسلام يعني المراد، والحديث متفق عليه. طبعا سبق أن شرحنا حديث التفصيل يوم الثلاثاء، واضح. لكن الشاهد هنا طبعا قوله إيه فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع ثم قال كذا وكذا، فهذا طبعا واضح أن دي وحي، كل وحي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، والإقراء في الروع اللي هو الإلهام يعني، هذه الصورة من صور الوحي. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، هذه الصورة من صور الوحي السلام، إن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استقى أحد منكم رزقه فلا يطلبه من معصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. وهذا رواه الحاكم وسكت عنه هو والزهري، وأخرجه من حديث جابر وصححه على سرد الشيخين وأقره الزهري. أيضا صح النبي عليه السلام قوله من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر، وهذا صححه الألباني. من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر، هل هذا في القرآن؟ هذا من السنة. فيعني أخيرا يعني نذكر أثر حسان بن عطية بعدما ذكرنا أدلة القرآن وأدلة السنة على أنها وحي. عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا رواه أبو داود والبيهقي. وقال بعض العلماء إنه انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وابتدأت السورة بهذا القسم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله تعالى علمه شديد القوى أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد قواه، يعني جبريل عليه السلام. فما دلت عليه هذه الآية الكريمة علمه شديد القوى من أن النبي هو أمراني، يعني دلت الآية على أمرين. أولا أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. الأمر الثاني أن جبريل شديد القوى، وهذا ما أوضحه قول الله تبارك وتعالى مبينا أن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان سفيرا بينه وبين الله في إيحاء هذا القرآن الكريم إليه. فقد قال تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، فإنه نزله على خلفك، إثبات أن جبريل عليه السلام هو الذي نزله. والمقصود أن الذي أتاه بالوحي ملك، هذا شأنه، لا شيطان كما يزعم المشركون. وقال تبارك وتعالى أيضا مبينا أن جبريل هو الذي علمه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي نفس السياق في سورة الصراع قال تبارك وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فنفى أن يكون مصدر القرآن الشياطين، وأثبت أن مصدره هو تعليم جبريل الأمين. وقال تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك من عند الله مبلغا له عنا فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما سمعته يقرأ، فاتبع قرآنه أي اقرأ كما سمعت الملك يقرأ. وهذا كله يؤكد هذا المعنى أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن جبريل ملك الوحي هو شديد القوى ذو مرة فاستوى، شديد القوى ذو مرة. هذا بينه قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها صفات جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى يعني جبريل، والقوى جمع قوة، القوى جمع قوة، ومن العرب من يكسرها يقول قوة، قوة بكسر الخاء، كالريشة بكسر الراء في الرشوة جمعها رشوة بضمها، والحدى في جمع حبوة. وقوى الحبل طاقاته، والواحدة قوة، فعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة، المرة بكسر الميم، أي ذو متانة وإحكام في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة، من أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة، أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة هذا الحبل. فذو مرة يعني ذو قوة، وأصل المرة الفتل، كأنه استمر في الفتل، استمر يفتل الحبل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل، يصعب أن ينقض هذا الحبل من شدة الفتل والقوة. وكان من قوة جبريل عليه السلام كما وصف الله هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فكان من قوته أنه خلع قريات نوف وحملها على جناحيه فقلبها، وطاح لثمود فأصبحوا خامدين. هذه كلها من قوة، شدة قوة جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشياطين. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أن صفات هذا الملك الذي علمه القرآن الكريم مضادة لصفات أو لأوصاف الشيطان معلم الضلال والهواية. فقال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما السر في وصف جبريل عليه السلام بالقوة فقد وضحه الإمام ابن القيم أيضا في كتابه المبارك التبيان في أقسام القرآن فأثناء شرح سورة التكوير، فقال: ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن الكريم، وأخبر أنه، والمقصود بالإقسام هنا قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، فهذا هو القسم، إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن قول رسول كريم. فالرسول الكريم هنا قطعا هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم هو قطعا في هذه الآية جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فيما بعد في سياق هذه الآية الكريمة ذكر من الصفات ما يعين ويحتم أنه جبريل، فقد قال تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا كله لا شك أنه في شأن جبريل عليه السلام. وأما الرسول الكريم في الحق فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا يعني هذا الرسول الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيم فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلأنه بعدما قال إنه لقول رسول كريم في الحق ذكر بعده ذكر تبارك وتعالى أو نفى بعد ذلك وفصلت أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله. فقوله بعده وفصلت إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فهذا أتى ردا على من قالوا إنه قول شاعر يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن يعني كما تزعمون قليلا ما تذكرون. فيلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم على أن القرآن قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم نسبه إلى الرسول الكريم مرتين. مرة عنا بها جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير وأيضا هنا في سورة النجم ومرة أخرى في سورة الحاقة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسب هذا القول القرآن الكريم تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري. وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده من عنده وإلا تناقضت النسبة. كان لا يمكن أن يفهم أحد أن إضافة القول إلى 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 أحد الرسولين هي إضافة إنشاء يعني على أنه كلام من عندي هو وإلا تناقضت النسبتان. لأن كنا لإضافة في الحالتين إضافة إنشاء يعني أنا المتكلم به أو المصدر هو جبريل أو هو الرسول عليه السلام في هذه الحالة سوف يحصل التناقض بين النسبتين. لأن نفس القول إذا قلنا إنه إضافة إنشاء في الآية التي فيها إنه قول رسول كريم مع أنه جبريل وفي الآية التي معناها أنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ففي هذه الحالة يكون كأنه أنشئ أو صدر عن هذين المصدرين فتتناقض النسبتان. لكن القول الصحيح المقصود به أن هذه الإضافة قطعا طبعا المقصود بها عند أهل السنة خلافا للجهمية وأهل البدع الضالين أن هذه الإضافة مجرد إضافة تبليغ إنه لقول رسول كريم يعني إنه يعني قول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه النبي عليه السلام إلى الناس.
كده يكون معذور يعني هو ما بيضربش انا معذور صغير تقريبا اخضر
يقول فأضافه إلى الرسول الملكي تارة وإلى البشري تارة وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده وإلا تناقضت النسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك لأن كلمة الرسول في حد ذاتها تؤيد هذا المعنى وهو أن الإضافة إضافة تبليغ لأن الرسول من ثانية أن يكون مرسلا بالإبلاغ فإضافة لفظ الرسول يدل على ذلك فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله. وهذا الطريق في أنه كلام من أرسل جبريل وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأن كل منهما بلغه عن الله فهو قوله مبلغا يعني قول جبريل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. يعني قد يطرح الجميع والضلون الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله ليس كلام الله وإنما هو يعني مخلوق. يفرحان يفرحاني ويجدان متنفسا في هاتين الآيتين وفي هاتين النسبتين. لكن نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو صح أن هذه إضافة الإنشاء لتناقضت النسبتان. واضح؟ فلا ينبغي للبدع أن يفرحوا بهذه النسبة إلى الرسول البشري أو إلى الرسول الملكي. لماذا؟ لأن نفس الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأرسى قاعدة عامة، قال: أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبتدع بآية أو حديث بتأييد باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نصيب ما ذهب إليه. فهنا نفس هذه الآية فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهمية من ومن يصرحون يعني هذه النسبة، وهو قول الرسول: إنه لقول رسول، يعني رسول مبلغ، وليس منشئا الكلام من عنده. فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى، وأنه ليس الرسولين الكريمين منه إلا التبليغ. فجبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي متين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصفه أنه كريم قوي مكين عند الرب تبارك وتعالى، وأنه مطاع ثم أمين، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن. السند الذي وصل إليه القرآن جبريل تلقاه مباشرة عن الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم. الصفات الخمس فيها تزكية لسند القرآن. فالسند الأول هو السند الملكي، جبريل، فيه جبريل. من هو جبريل؟ رسول كريم قوي متين مطاع في السماوات أمين. فلا شك أن هذا كله تزكية لسند القرآن الكريم. ثم إنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة قول الله سبحانه بنفسه بتزكيته. الله الذي زكى هذا السند العظيم. ولذلك من أشرف الأنساب من يحمل القرآن الكريم عن السلوخ بالأسانيد، هذا من أشرف النسب. إذا تلقيت القرآن عن الشيخ كفاها كما ينبغي أن يكون الإنسان لا ينطق عن وصف قارئ إلا إذا تلقى القرآن متافهة من شيخ مسلم تلقاه عن مشايخه وهكذا حتى ينتهي هذا السند. هذا هو أسرف سند الولود. سند القرآن الكريم ينتهي بك إلى التابعين، ثم إلى الصحابة، ثم إلى النبي عليه السلام، ثم إلى جبريل، ثم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد سند أسرف من هذا على الإطلاق. فلذلك يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحوز هذا الشرف العظيم أن ينضم إلى هذه السلسلة التي سوف تبدأ باسمه هو وتنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ والإسناد من خصائص هذه الأمة. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تلقي القرآن شفاها. تلقي القرآن عن طريق الأصدقاء أو عن طريق سواء كتب التجويد، كل هذا هروب من الحقيقة. ليس هذا هو الصحيح في تلقي القرآن، بل القرآن يتلقى مباشرة عن الشيخ المقرئ. لابد أن يكون الشيخ مقرئا، قد تلقاه أيضا عن المشايخ وهكذا. واضح؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قلنا في تفسيرها: إذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. فالأمة تلقت القرآن بهذه الأساليب المتواترة طوال هذه القرون التي مرت بطريقة تلقي الكتابي. القرآن نفس اسمه القراءة، القرآن يعني معناه قراءة ما يقرأ. فجزء أساسي في تعريف القرآن الكيفية التي يتلى بها القرآن، أنه يتلى بطريقة معينة وهي مراعاة أحكام يعني التجويد وفتح الحروف ونحو ذلك. فالعدول عن ذلك بأن الإنسان يعني يتلقى القرآن عن طريق السماع الأنصتة ويرضي ضميره. بعض الناس تقول أنا مش مقدر مع القرآن ده، أنا طول النهار مستغرب إلى القرآن الكريم ومعي الأنصتة أسمعه. هذا هروب. هل التعبد بالقرآن بسماعه فقط؟ هل أنت الذي تتعبد أم جهاز التسجيل والرجل يتعبد؟ لابد ان يكون لك ورد الف تقرا قران اسمع على بقى، لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك انت وبقلبك انت وعقلك انت، حتى لو كنت تتعب، حتى ما كنت لو كنت ما شفت قراءه القران استمر وجاهد فلك في ذلك الاجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقران مع السفره الكرام البر، والذي يقرا القران وهو يتعب فيه وهو عليه فاق فله اجران. فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يخفي قراءه القران يقرا حتى ولو اخطا فان له اجرين على ذلك يؤذن. فالمطلوب ان الانسان لابد ان يتلقى القران زي اذا كان يريد ان يكون طالب علم حقيقيا، مش طالب علم يعني ايه مدور او اسمي بالاسم فقط. طالب العلم لابد اول خطوات طالب العلم ان تقرا القران الكريم على شيخ متفهه، وان لم يكن متفهه ما يسمى لان المتفهه لانك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك بعينك وبلحظك ايضا، لا تاخذ منه اللفظ لكن ايضا تاخذ عن طريق اللحظ، فهناك من صفات الحروف ومن احكام التجويد ما يدرك بالايه بالنظر. ولذلك منع العلماء ان يتلقى اعمى عن اعمى، لا يتلقى انسان يعني ضريرا او بصيرا بقلبه عن مثله، انما لابد ان يكون واحدا واحد منهما ايه مبصرا واضح. لماذا؟ لان في احكام لا تنطق، لكن زي الروم مثلا والاسلام وهذه الاشياء طريقه النطق بالحرف كيف ياخذ الحرف مرققا كيف ياخذ مفخما هذه لا تدرك الا بالنظر الى الشيخ، فينبغي ان يجتهد في هذا الامر. ان كان الانسان يعجز عن تلقي التجويد او القران عن الشيخ متفاتا ففي حل بديل، وان كان يعني ليس 100% لكنه ينفع لمن عجز عن الحصول على الشيخ لو امكن مشاهده بعض الاشرطه البصريه السمعيه ان امكن يعني كاميرا في التعلم المكتوب بالاشرطه فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد بالايه؟ بالاشرطه الجيده تقريبا. واضح هل يمكن النظر اليها مؤقتا الى ان يتوفر الشيخ؟ ولكن نحن نعيش في مصر يعني مش بنعيش في بلاد الواقف يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا، لا بالذات الشيوخ الازهريون يبطلون جدا احكام التجويد، فينبغي ان يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القران كفاهه متفاهه، ولا يجهل هذه الوسائل البديله لان هذا لا يطلق عليه قارئا، قارئ من يتلقى القران متفاهه. يقول الامام القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الايات الكريمه في وصف الملك جبريل عليه السلام. يقول الصفه الاولى كون الرسول الذي جاء به الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، انه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول اعداؤه ان الذي جاء به شيطان، فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيم الخير. الشيطان سيء وخبيث في كل ما يتعلق به، ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد أحيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين بأسماء المسلمين يعني تنظر له أشياء فظيعة. مثلا نجد تصميمات لأغلفة الكتب كتاب بيكون بيتكلم على الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يجتهد في كونه يعني قبيح الصورة قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من أدرك أن هذه هي صورة الشيطان الحقيقية؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ يجي كتاب بيتكلم عن الجنة يرسم لك بستان كده بتسجيل الدنيا صحيح بستان جميل أو حديقة جميلة، لكن هل يجوز أن تستبدل الذي وأدنى الذي وخير؟ في الغلاف هذا خالص حتى أي الوقت واضح، وضع أي شيء ثاني غير أنك تحاول أن تخرب الجانب الأثار الناس أن تصور لهم صورة من جنات الدنيا، جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنة الأخرة؟ هذا أيضا عدوان على الغيب وهذا تحقير الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها عرفت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى انك مهما حاولت ان تتخيل كيف الجنه وكيف جمالها ونعيمها فقطعا انت مخطئ في اي تخيل. فإذا كان هذا أمر يعني إذا كان هذا أمر نحن نلزم به ونقطع به أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرأ هؤلاء الناس يعني بأن يعني أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقة من حقائق الغيب؟ نفس الشيء في النار، فيأتون بصور من النار، نار مشتعلة، ما أدراك أن هذه النار، هذه النار غيب، نحن نعرفها الآن بالوصف فقط، أما المعينة فنسأل الله أن يعافينا جميعا من رؤيتها ومن نبيسها وحرها، فهذا أيضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحصل بعض الناس يزينون الجدران أو السفائر أو كذا ببعض الأشياء فيها صورة الملائكة على يد بنت صغيرة لها جناحان، هذا أيضا عدوان. من قال أنتم تعرفون جميعا التشنيع الذي يعني سمعه القرآن على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا أن ملائكة بنات الله؟ تجي أنت مسلم يعني تقول بقول المسلمين وتأتي بصورة بنت صغيرة على أنها من هذه الملائكة، هذه صورة الملائكة، فهذا عدوان. وما يجب أن يظلم المسلمين صبرا على غير المسلمين، يعني ليس بعد الكفر ذنب. أما مسلم ويضاهي بفعله أو بقوله أو بصوره يعني فعل المسلمين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول أعداء الله وأعداء جبريل، إلا الذي جاء بالقرآن الشيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث نئيم قبيح المنظر عجيب الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر، فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. الوصف الثاني أنه ذو قوة كما قال في سورة النجم علمه شديد القوى، وفي هذا تنبيه على أمور، أحدها أنه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الكريمة، يعني انظر إلى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المجيد حينما يصف خلقا من خلقه بأنه ذو قوة وبأنه شديد القوى، فإذا وصف الله بذلك أي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام؟ وصف جبريل بأنه شديد القوى أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريم، يمنع الشيطان أي الشياطين أن تدنو من القرآن أو أن ينالوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرأ منه ولم يقرأ. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعارض له ومواد له وناصر، إذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوة فهو نصير، كما قال الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة طبعا ذلك ضعيف، فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ومن كان هذا القوي وليه ومن أمصاره وأعوانه ومعلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الأمر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوة أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. الأمر الرابع أنه أي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما أمر به، إذا جبريل عليه السلام كلف بأمر من الله عز وجل فلأنه شديد القوة فهو قادر على أن ينفذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤذن له كما أمر به بأمانته، ذو قوة عند ذي العطف أمين قوة والأمانة، فهو ذو قوة يستطيع أن ينفذ ما يكلفه الله به. ثانيا أنه أمين قوي أمين، وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، كما قال كما قالت ابنة الرجل الصالح يا أبت التأديب إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني أن يوجد إنسان قوي على الوظيفة لكنه غير أمين قائم، ممكن يوجد أمين سخي وورع لكنه غير قوي لا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة، وفقدان أو فقدان هاتين الصفتين هو الذي ألجأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشكوى في قوله أشكو إلى الله عجز الفاجر وجلد الثقة، أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، جلد الفاجر يعني شخص يكون فاجرا لكن عنده جلد وهو غير يستطيع أن يجاهد ويعني يحدث نكاسا في جذة الأعداء، واضح؟ فهو فاجر ولكنه مع ذلك قوي في الحرب مثلا، فهذا جلد الفاجر وعجز الثقة، شخص يكون ثقة لكنه عاجز، فإذا ولد القوة مع الأمانة فهذا هو يعني أكمل الأمور. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. يقول وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أمينا معظما لا مكانة عنده مطاعا في الله كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات. هذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه، هذا الاصطفاء وهذا الاختيار اختيار جبريل عليه السلام، وهو القوي الأمين شديد القوة المكين المطاع في أهل السماوات، كل هذه الصفات تدل على عظمة شأن المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذا كان هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول البشرية أو رسول الملكي، فالله طبعا أعظم، فيدل على عظمة شأن المرسل وشأن الرسول وهو جبريل وشأن الرسالة نفسها لأن هي القرآن الكريم، والمرسل إليه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ الأعلى الأمين حق الأمين، فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ذي قوة ذي قوة، ثم قال عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى وهو أقرب الملائكة إليه، وبقول الله تبارك وتعالى عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى مطاع ثم مطاع ثم ثم بمعنى هناك، إشارة إلى أن جنوده جنود جبريل عليه السلام وأعوانه يطيع له إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كل من الرسولين مطاع في محله وقومه، وفيه تعظيم له بأنه من بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتبه لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. وفي وصفه بالأمانة عند ذي العرش أمين، في وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه. ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداءه فقال وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. هذا فيما يتعلق بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كون قوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى نظير قوله تعالى في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما قول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة. ذو مرة يعني جميل المنظر، حسن الصورة، ذو جلالة، ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشواههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة. ده معنى تعديل. تعديل هنا مش تعديل اللي احنا بنستعمله في القوانين واللوائح، تعديل لا، تعديل هنا حكم بكونه عدلا، حكم العدالة وإثبات ايه العدالة، عدالة السند يعني. فهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلاله، وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، كما أن هذه منزلة، كما أشار المخالف، كما أن هذه منزلة جبريل في أهل السماوات مطاع ثم أمين، مطاع ثم. فكذلك فيها إشارة كما قال ابن القيم بأن النبي عليه السلام سوف يصير هو أيضا مطاعا في أهل الأرض، رسول النبي المطاع ويعلو دينه على كل الأديان. وكما كانت هذه أوصاف الرسول الملكي كذلك كانت أوصاف الرسول البشري صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه السلام شديد القوة، حتى إن رجلا مطارعا يعني أبى أن يسلم إلا أن يطرع النبي، يطارع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلبه فهو رسول الله حقا، فطارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطارعه فأسلم. واضح. وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوا يعني يحترمون خلفه ويجعلوه هو مثل السرع والإيه والترس في مواجهة الأعداء وهم وراءه. كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم. فكل هذه الصفة الصفات لو أخذنا صفة صفة على حدة لا طال الكلام جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل ما يمكن من أوصاف الكمال البشري كما قال الشاعر. فمجمل القواعد القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أما الشياطين وتلامذة الشياطين فبضد من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ذو مرة أي مزانة وإحكام في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذا مرة من أمرار الحقل، يعني إذا أحكمت فتلا فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الخطمي رحمه الله تعالى قال الزمخشري فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي، وكان ينزل في صورة من لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. يعني كان إذا أتى في صورة البشرية جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة لحية الكلبي، لكن في هذه المرة أو ما جاء في هذه الآيات في هذه الآية ذو مرة فاستوى، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني في هذه المرة أو كان في إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة الحقيقية التي خلقه الله عليه. فما أدري كيف يتخيل لنا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون صور، يخترعون صور للشياطين وصور صور الجنة وصور لعذاب جهنم وصور ليوم القيامة، وهذا كله غير العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى إدراك كله مهما اجتهد في ذلك. واضح. فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما، كل السماء كل القبة السماوية امتلأت بصورة جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح، 600 جناح. كيف هؤلاء العباقرة سوف يدخلون لنا وكيف يرسمون 600 جناح؟ أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التشبيه تشبيه الغيب بالمنظور وبالمجسم قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق طفلي خلقه من خلق الله له 600 أجنحة في أجنحة فعجز فقال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح شوف تخليط الفكرة دي من 600 جناح أنا هريحك من نفسك نفسك في تخيل 597 جناح قبل 3 من 600 تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة كيف تترتب هذه الأجنحة فعجز واضح فتشاهدوا أن سياق الآية هنا يتحدث عن إحدى الصورتين أو بتعبير آخر إحدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية ذو مرة فاستوى إشارة لما نقول للفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة ذو مرة فاستوى لأن جبريل عليه السلام تشكله يتسبب عن قوته وعن قدرته على الخوارقين أو أن الفاء عاطفة أو في الناس الجبرية أو الأخذ أن الفاء عاطفة على علمه يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية روم الرأي فاستوى وروى بالأفق الأعلى والأفق الناحية وجمعه أفاق والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر لا مصطلح أهل الهيئة لأن أهل الهيئة عندهم الأفق إيه؟ الهيئة اللي هو من فلك بكل أفق هو المنطقة الذي يلتقي فيها إيه؟ مد البصر أقصى شيء يلتقي من الأرض بالسماء واضح او من البحر مثلا بالسماء هذا الجزء يسمى ايه الملتقى ده يسمى في الافق الافق لكن لا المقصود بالافق هنا الجهه العليا من السماء المقابله للناظر يعني ما يعبر عنه احيانا بالقبه السماويه كل قبه سماويه وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى يعني جبريل عليه السلام قاله الحسن ومجاهد وقتاده والربيع بن انس فاستوى وهو بالافق الاعلى يعني جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى قاله عكرمة وغير واحد ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى ثم دنا يعني أنه بعدما استوى في أفق السماء دنا بعد استوائه اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقليد وانما هو ثم تدلى فدنا ولكنه حسن تقديم قوله دنا ان كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو كما يقال زارني فلان فأحسن أو تقول أحسن إلي فزارني وقال الشهاد التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه نازل معنى التنزل من علو كما هو المشهور أو هو دنو خاص بحالة التعلق فلا قلب ولا تأويل بأراد الدنو ثم لنا فتدلى فكان خاض قوسين او ادنى طبعا ماذا الافتراض المجاز يعني لان الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحقيقه فكان خاض قوسين او ادنى اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين اي بقدرهما اذا مد او اقرا او الضمير لجبريل كان قربه قدر ذلك يقول الشهاب وقاب القوس وخيبه ما بين الوتر ومقبضه القوس بكل في المقبض القوس نفسه المقبض والوتر فقاب القوس المسافه بين الايه المقبض وبين الوتر. هذا هو قاب القوس. والمراد به هنا المقدار، قاب القوس يعني المقدار. فإنه يقدر بالقوس كالذراع كالذراع. فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله. قوسين سائلين عن القرب، كانت العرب في الجاهلية إذا تحالؤوا يعني ألوا خلفا أخذوا خلفا إذا بينهم أخرجوا قوسين ويمسكون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما فهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه، كذا قال مجاهد وارتضاه عامة المفسرين. هذا هو السر في اجتهاد التعبير عن قرب لقاب قوسين. فالعرب كانوا إذا أجروا حلفة الجاهلية، طبعا حلف الجاهلية من أن ينظر القبيلة هذه القبيلة خلفه القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أو مظلومة. لماذا؟ بسبب هذا الحلف الجاهلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، يعني هذا حلف الجاهلية.